بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر إمام المسجد أحمد الشيخ أحمد بن مبارك المعصب على إتاحة هذه الفرصة. أيها الإخوة في الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: أي لن تنالوا أيها المؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تتصدقوا مما تحبون من نفيس أموالكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي أرفعها وأجودها. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. فعلى المسلم أن يتخير عند الإنفاق والبذل في سبل الخير الطيب من المال، ولا يتصدق بما هو رديء أو الذي لا يرضاه لنفسه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال ابن جرير في تفسيره: يعني جل ثناؤه بالخبيث الرديء غير الجيد، يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقون منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإنفاق بأفضل أموالهم، بأفضل ما عندهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، هذا الماء يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل. هذه الكلمة يعني عند الأمر الذي يحصل العظيم، قال: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، دليل على أن الأرحام المحتاجين أولى بالمعونة من غيرهم، بل إن الصدقة عليهم أعظم أجرا من الصدقة على غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، أي واحد على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وهذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، حائطا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وفيه أم الدحداح، أي زوجته، وفيه أم الدحداح في عيالها، فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فإني أقرضت ربي حائطي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله وتعلقت به نفسه تصدق به، يتأول قول الله تعالى: لن تنالوا البر، أي الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. فينبغي على الإنسان البذل والإنفاق وعدم التأخير والتسويف، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، أي بعد الصلاة التفت على الصحابة وقام مسرعا ذاهبا إلى حجراته عليه الصلاة والسلام. قال: فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس بسرعته وخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر، أي في الصلاة تذكر أن هناك شيء يسير من الذهب في حجراته. قال: ذكرت شيئا من تبر، أي من قطع من ذهب أو فضة عندنا من الصدقة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أي أخرجه مسرعا، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يبادر في الإنفاق، لا يدري ما يعرض له. فلذلك قال ابن القيم كلاما جميلا رحمه الله في بدائع الفوائد، قال: للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه صدقته عليه من الله جنة وقاية وحصن حصين، أي الصدقة تحصن المرء وتحميه من العين وتحميه من البلاء. لذا أيها الإخوة، شهر رمضان الذي نحن فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقات فيه، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان عليه الصلاة والسلام أكثر إنفاقاً في رمضان عن غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، ومن الجود في رمضان تفطير الصائمين، فإن أجره عظيم. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره، أي من أجر الصائم، من أجر الصائم شيئا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي ما هو العمل الخير في الإسلام؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، طعامك للناس هذا من أفعال الخير، بل أفضل أفعال خير الإسلام. قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل يوم، كل يوم من أيام الدنيا، في كل يوم ينزل ملكان من السماء يدعوان للمنفق بالخلف، أي الذي يتصدق يدعوان له بأن يخلفه الله خير، ويدعوان على الممسك بالتلف، من يمسك ولا يتصدق يدعوان على ماله بالتلف في كل يوم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالبذل أيها الإخوة والصدقة هي برهان، دليل على إيمان الإنسان، لذا قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. قال النووي رحمه الله، قال معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنفق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. لماذا؟ لأن المال محبوب، فإذا تصدق بهذا المحبوب يدل على محبة الله، أنه يحب الله، فقدم محبة الله على محبة هذا المال، فهي برهان أي دليل على إيمانه. وينبغي للمسلم في ذلك أن يطعم هذا الطعام لوجه الله، لا يتمنى في إعطائه لمن أنفق عليه. قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي بالمن والأذى تبطل أجر الصدقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد كان عند الصحابة، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص عظيم على بذل الإنفاق في سبل الخير على قلة ما في أيديهم من أموال. لذلك ما ورد أن بئر روما كانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين كل قربة بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها على المسلمين. وذكر بعض أهل السير قصة عجيبة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاءت 100 راحلة لعثمان ابن عفان، 100 راحلة أيها الإخوة تحمل الطعام في يوم جوع على المسلمين وقحط، 100 راحلة لعثمان رضي الله عنه جاءت إليه تحمل الطعام. فاجتمع تجار المدينة إلى باب عثمان رضي الله عنه، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه، قالوا: نريد أن نشتري منك من هذا الطعام. قال عثمان: حبا وكرامة، كم تربحوني في هذا المال، أي كم تدفعون في هذه التجارة؟ قالوا: 10 ب12. فقال عثمان رضي الله عنه: قد أعطيت أكثر. قالوا: 10 14. قال: قد أعطيت أكثر. قالوا: 15. قال عثمان: قد أعطيت أكثر. قال التجار: ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك أكثر منا؟ قال الله عز وجل: بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ فقالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تاء تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت، أي هذه الصدقة، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا. والإنسان أيها الإخوة في ظل صدقته يوم القيامة، الشمس تدنو من الخلائق ولا يبقى إلا ظل الله عز وجل، يظل به أناس بأعمال خاصة خصهم بهذا الظل، منهم الذي يتصدق. لذا قال كان مرثد ابن عبد الله المزني رحمه الله لا يمر به يوم إلا وقد تصدق فيه بشيء، وذات يوم لم يجد شيئا في بيته إلا بصلا، فحمله على رأسه فرآه أحد الناس وقال له إن الله لم يوجب عليك هذا، قال أما والله إني لم أجد في بيتي شيئا أتصدق به غيره، وإني أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه بصدقة، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أي حتى يفصل الله بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وإياكم.